السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة. تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم اجزه خير ما جازيت به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكن الله وبياكن، وجعل الله الجنة مأواي ومأواكن. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعل هذا التجمع تجمع مرحوم. اللهم لا تجعل فينا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروم. اللهم اجعل تفرقنا من بعده تفرق معصوم. نحمد الله سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أن أجلسنا هذه المجالس فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ها نحن نعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما فيها من قول إلا فيه علم، ما في من فعل إلا فيه علم، ولا حال من الأحوال ولا مقام إلا لنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا بقارب النجاة. كيف ننجو في زمن فيه فتن؟ لابد أن نعلم أنه لن تكون النجاة إلا بركوب هذا القارب، القارب الذي يكون فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى نبتعد عن البدع والأهواء والدنيا والشيطان وكل ما نراه الآن من هذه البدع المحدثة. يدعون حب الرسول صلى الله عليه وسلم، يدعون محبته، وهم مخالفين له في الأقوال والأعمال. تجدي شخصهم يخالف في سمته وهديه وفي كل شيء، ثم يحتفل بالأغاني التي يقع فيه هذه الألفاظ من الـ الألفاظ التي فيها تجاوزات، ومنها ما يقع فيه شركيات غير من المعازف والأغاني وغير ذلك. هل يكون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بالدفوف والغناء؟ هل يكون بالتمايل؟ هل يكون بقضية ادعاء وعمل الأناشيد التي فيها رفع مقام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أنهم يؤلهوا عليه الصلاة والسلام؟ هل هذه محبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام من يحب يتبعه لا يبتدع. كيف الآن يحبون النبي عليه الصلاة والسلام ويحتفلون بمولده؟ وما سمعنا أن النبي عليه الصلاة والسلام احتفل، ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة. كيف نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحن نخالف هديه؟ كم بين من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام وبين من أوقعوا هذه البدعة المحدثة؟ وقعت في زمن الفاطميين، وانظروا كم بينهم وبين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان هناك فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام أو فيه شيء من الدين، ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تركه أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم جميعا. محبة النبي عليه الصلاة والسلام تكون باتباعه، تكون بأن نمتثل أمره ونهيه، نهتدي بهديه، نبتعد عن كل ما حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي حذر من البدع، هل تريد بدع أكثر من مواويل أغاني نساء مع رجال يجتمعون للاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام بكامل الزينة والتبرج؟ هل هذه المظاهر اللي نراها فيها السمع والطاعة لله أو للرسول عليه الصلاة والسلام؟ فنسأل الله العفو والعافية، نسأل الله الهدى والسداد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبع ولا يبتدع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا، أن يهدينا، أن يصطفينا. والله يا أخوات الحبيبات، لما تسمعي كلمة نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حام الفقه إلى من هو أفقه منه، وتسمع شرح هذا الحديث، تعلمي أن الله سبحانه وتعالى يجعل له النضر والبهاء والحسن ظاهرا وباطنا، باطنا بلزوم السنة حفظها. يجعل الله لك نور، نور تفرق بين الحق والباطل، بين ما يجب ولا يجب، بين الحسن والقبيح، بين السنة والبدعة. ستكون عندك هناك في غير عن الناس، سيجيك يأتيك الفرقان والهدى بأن نتبع، نلزم السنة، نفعل ما فعلوه خير القرون قرن النبي عليه الصلاة والسلام. ما فعلوا ما نفعل، يسعنا ما وسعهم، يسعنا ما وسعهم. هل سنكون أفضل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سمعت شيء من الأناشيد والدفوف من أبو بكر أو عمر أو علي أو عثمان أو صحابة الرسول الكبار سعد بن معاذ، سعد بن أبي وقاص وغيرهم؟ لن تسمعي. فإذا لم يفعلوا لماذا نفعله؟ بل والله نتبع ولا نبتدع، وبهذا نعلم أن هذا الذي سيوجب لنا صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وسيوجب لنا ركوب القارب الذي ركبناه في الدنيا سنركبه في الآخرة بالنجاة من البدع. ومن شرب من هذا الحوض، من شرب من هذا الحوض سيرد الحوض يوم القيامة ويشرب شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نسأل الله يجعلنا منهم، يجعلنا من المتبعين لا من المبتدعين. وبفضل الله سبحانه وتعالى وصلنا إلى آخر المطاف يا حبيباتي، هنا في شرح الأربعين النووية بين أيدينا، الحديث الثاني والأربعون والأخير. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، بعونه وفضله وكرمه أن أعاننا إلى وصلنا إلى هنا إلى آخر حديث في الأربعين النووية. غفرت لك على ما كان منك، وانظروا إلى جمال الخاتمة، إلى البشارة أن تأتي خاتمة الأحاديث ببشارة عظيمة، برحمة الرحمن الكريم، بالمغفرة، بالستر، بالتجاوز. والله يا أخواتي إن الخاتمة جميلة جدا. إذن هذا هو اللقاء 45، وهو الحديث الأخير في الأربعين النووية، الحديث 42. نقرأ متن الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، إنك لو أتيت بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. الحديث، متن الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ترجمة الراوي: أنس بن مالك رضي الله عنه، سبق الحديث عنه في اللقاءات الماضية رضي الله عنه وعن جميع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. منزلة هذا الحديث العظيم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا الحديث بشارة عظيمة وحلم وكرم عظيم، وما لا يحصى من أنواع الفضل والإحسان والرأفة والرحمة والامتنان. وقال الجرداني رحمه الله: إن هذا الحديث أرجى حديث في السنة، إن هذا الحديث أرجى حديث في السنة، وفيه دلالة على سعة رحمة الله تعالى وكرمه وجوده. لكن لا يجوز لأحد، كما قال بعضهم، أن يغتر به. الآن قبل أن نشرح، لأن هذا الحديث هناك من لا يفهم ما هو المضمون، فماذا يقول البعض؟ لا يجوز لأحد أن يغتر به وينهمك في المعاصي، إنما القصد منه بيان كثرة مغفرته تعالى لئلا ييأس المذنبون منها بكثرة الخطايا، حتى لا ييأس المذنبون من كثرة خطاياهم. إذن لن نغتر، بل سنفقه سعة الرحمة، ونعلم أن الله يحب التائبين المستغفرين، يحب المتقين المستقيمين. نسأل الله يجعلنا منهم. الحديث عظيم الشأن لأنه دل على عظم شأن التوحيد، وعظم الأجر الذي أعده الله للموحدين، جعل الله سبحانه وتعالى هذه المجموعة من أهل التوحيد الذين وحدوا الله حق التوحيد. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله الإخلاص، ونسأل الله الاتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يرزقنا حسن الظن به وصدق التوكل عليه. شرح هذا الحديث العظيم، شرح الحديث: يا ابن آدم، الخطاب لجميع بني آدم، الخطاب لجميع بني آدم: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دمت تدعوني وترجو رحمتي، إنك ما دعوتني ورجوتني، ما دمت تدعوني وترجو رحمتي ولم تقنط، غفرت لك على ما كان منك، محوت ذنبك أيها العبد الداعي الراجي لربه على ما كان منك من الذنوب والمعاصي، ولا أبالي ولا أهتم بهذه الذنوب والمعاصي وإن كانت من الكبائر. وفي عدم مبالاته معنى قوله سبحانه وتعالى: لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. ولله در القائل: إذا كنت الكريم فلا أبالي، ولو بلغت ذنوب القطر عدا، فكم من مذنب في الناس مثلي، بعفوك من لهيب النار عدا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، لو بلغت أي وصلت، يا ابن آدم لو بلغت أي وصلت ذنوبك التي ارتكبتها وفعلتها عنان السماء، عنان السماء السحاب، أو بمعنى صفائح السحاب، صفائح السماء وما اعترض من أقطارها، وقيل وصلت الذنوب إلى السماء التي تراها. الله أكبر، كل هذه سعة مغفرة ورحمة. نعم، هذا هو الله، هذا هو الرحمن الرحيم الكريم. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك التي ارتكبتها وفعلتها عنان السماء السحاب، أو ما اعترض من أقطارها، لذلك ستسمع في الحديث طولا وعرضا: وصلت الذنوب إلى السماء التي تراها، ثم استغفرتني، طلبت مني مغفرتها بصدق وإخلاص وافتقار، غفرت لك إياها غير مبال بكثرتها، وذلك لأن كرم الله تعالى وفضله ورحمته لا تتناهى، فهي أكثر وأوسع مما ذكر لنا. يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بمعنى بملء الأرض ذنوبا ومعاصي، والمعنى أنه لو كثرت ذنوبك كثرة تملأ ما بين السماء والأرض بحيث تبلغ أقطارها وتعم نواحيها، ثم استغفرتني، غفرت لك جميعها غير مبال بكثرتها، فإن استدعاء الاستغفار للمغفرة يستوي فيه القليل والكثير والجليل والحقير، لأنك أنت الآن لا تنظري إلا لسعة الرحمة، تنظري إلى الجواد الكريم الرحمن الرحيم، فتعلمي أن هذا عند الله لا شيء يتساوى فيه القليل والكثير والجليل والحقير. أداء أمام ماذا؟ تتضاءل الذنوب والمعاصي أمام المغفرة والرحمة وسعة الرحمة. ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي بعد الموت. لقيتني يا ابن آدم موحدا لا تشرك بي شيئا، لا في الربوبية ولا في الألوهية ولا في الأسماء والصفات، مصدقا ما جاءت به رسلي، لأتيتك بقرابها مغفرة. لماذا؟ كأن الله يقول: لأنني واسع المغفرة وأغفر كل شيء دون الشرك، كما قال سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا يدل على فضيلة الإخلاص وأنه سبب لمغفرة الذنوب. بين يدينا حديث يأسر القلب ويأخذ بمجامع النفس، يستمطر الدم حقا، ويهيج في الوجدان مشاعر التوبة والرجاء لتتلاشى معه أسباب اليأس والقنوط. إنه هتاف سماوي لو تردد في جنباتنا لأفاض عليها شوقا وحنينا إلى خير من مدت إليه الأيادي، ولهجت بذكره الألسنة، فيا لها من موعظة ويا لها من تذكرة. لقد جاء الحديث ليزف إلى الناس البشرى، فرحمة الله واسعة وفضله عظيم، لا يقف عند حد ولا يحصيه عد، فغدا هذا الحديث إبهاجا للتائبين وأملا للمذنبين، وكلنا ذلك المذنب، وفرصة لمن أسرف على نفسه بالمعصية أو فرط فيما مضى من حياته. ولعلنا ندرك بذلك سر المكانة التي حازها هذا الحديث دون غيره، حتى إن كثير من العلماء ليرون أنه أرجى حديث في السنة كلها، وتتجلى معالم الحديث في بيانه لأسباب حصول المغفرة، في بيان حصول المغفرة. من منا عندما تسمع عن الصحابة والتابعين وعن أعمالهم وفضائلهم، لما تسمع عن أمهات المؤمنين، لما تسمع عن النبي عليه الصلاة والسلام وتتخيل أعمال السابقين، ما وقع في قلبها مع هذا التقصير الذي ابتلينا فيه، وهذا الوهن والعجز والتقصير والبطء عن الطاعة وتخلل حياتنا لكثير من المعاصي التي أصبح من شدة التهاون بها ومن كثرة المساس فقد الإحساس حتى أصبحت جزء من الحياة. الناس تعصي ولا تعلم أنها تعصي، إلف ما عادت تريد العلم الشرعي ولا الإقبال. وتنظري الآن وتنظري في حال الأولين، ما يقع في قلبك كيف سأكون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يقع في قلبك كيف سأجاوره؟ كيف سأجتمع مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وقد عشت فترة طويلة وأنا في جهل وضلال، بعيدة عن الطاعة، تلبست بالمعاصي؟ ثم الحمد لله تاب الله علينا وتبنا وتعلمنا، وهذا الحديث من منا لا يحدث نفسه بهذا الحديث؟ الكل يا أخواتي الكل. فتتساءلي، هل هذه الذنوب غفرت؟ هل الأعمال الصالحة كانت كفيلة أن تمحو هذه الذنوب؟ إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم تنظري إلى الحديث الذي بين أيدينا، ثم يكون فرجا وأملا وبشرى لكل مذنب، لكل عاصي، لكل جاهل، لكل من طوى صفحة كانت سوداء في حياته. هذا الحديث يبشرنا أن الله سبحانه وتعالى سيغفر لنا ويرحمنا ويتجاوز عنا ويقبلنا، بل أنه سيطوي كل الماضي وتبدأ صفحة جديدة كلها أعمال صالحة وأقوال طيبة. هذا الحديث يبين لنا أسباب حصول المغفرة، والرائع والجميل والعظيم أنه يأتي بأول سلاح، لا يوجد أحد يعجز عن هذا السلاح، سواء كان سقيم أو صحيح، مسافر أو مقيم، سواء كان قاعدا ماشيا راكبا، كل أحد يستطيع أن يأتي بهذا السبب، سواء راقد على سريره مريض أو معافى في بدنه. فهذا السلاح الكل يمتلكه لأنه باللسان، فيأتي الدعاء في مقدمة تلك الأسباب. يعني انظروا من رحمة الله أن السبب لا يحتاج إلى مادة، لا يحتاج إلى قوة بدنية، لا يحتاج إلى أجواء خاصة وتجهيز، مثل مثلا الصلاة تحتاج إلى وضوء وتحتاج إلى وقوف وإلى كذا، لا لا، يأتي هذا السلاح لحصول المغفرة بأمر هين يستطيع أي أحد في كل مكان وفي أي وقت. فعلى رأس هذه الأسباب اللي تحصل فيها المغفرة يأتي الدعاء في مقدمة تلك الأسباب. الدعاء قربة عظيمة، صلة مباشرة بين العبد وربه، وهي سلاح المؤمن الذي يتسلح به في الشدائد والكروبات، دليل عظيم على فضل الدعاء مع الرجاء. في الحديث إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، ففيه أنه لابد من الجمع بين الدعاء ورجاء الإجابة، وهذا من حسن الظن أن يكون الدعاء وهذه الكلمات مبنية على حسن الظن أن الله قريب، أن الله مجيب، أن خزائن ملأة، أن الله لا يعجز شيء لا في السماوات ولا في الأرض، أن أي أمر مهما استحال في نظرك إن الله على كل شيء قدير. فهنا رجاء الإجابة، فلو دعا دون رجاء لم يستجب له، لأن ذلك من قنوط، يكون فيه قنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله ضلال. ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فهنا في الحديث يعلمنا حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه والاعتماد عليه سبحانه. طب وإن رجا دون دعاء، إن رجا دون دعاء لم ينفع هذا الرجاء، لأنه لم يفعل السبب الذي به يحصل المطلوب، والله قد ربط الأمور بأسباب لابد من فعلها، ومن تركها عاجزا مهملا لها لا يستحق أن ينال الثواب. وكم من الناس يعاني البلاءات عنده مطالب ساكت، لا يتضرع إلى الله ولا يبكي ولا يدعو الله، مع أن الدعاء ما يحتاج هذه لا تكاليف مادية ولا بدنية ولا شيء، فقط أن ينظر الإنسان إلى السماء ويقول يا رب. ومع ذلك من الناس تقول دعوت دعوت ولم يستجب لي. هناك من الناس من تجدي يتكاسل عن كل العبادات فيعجز حتى عن الدعاء. وأعجز الناس من يعجز عن الدعاء، العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، يريد أن السماء تمطر عليه ذهبا وهو لا يعمل. وحثنا الله تعالى على الدعاء في عدة مواضع من كتابه، وهذا يبين فضيلة هذا السبب للمغفرة، الدعاء الدعاء. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه، والدعاء هو العبادة. وصدق الشاعر إذ قال الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. بيد أن لهذه العبادة شروطا ينبغي استكمالها ليكون الدعاء جديرا بالإجابة، حتى فعلا يغفر الله لك بالدعاء. وكم من الأدعية التي إذا دعونا بها يغفر لنا ذنوبنا على بساطة كلماتها، على قصرها، الله الله ربي لا أشرك به شيئا، توحيد وإقرارا بالتوحيد، فرج للهموم وللغموم، إقرارا بتوحيدك يغفر لك ويفرج عنك كربك وغير ذلك. إذن لكن هنا هل أنا موقنة؟ هل موقنة أن الله قادر قدير؟ هل أنا أحسن الظن بالله؟ فما ظنكم برب العالمين؟ هل هناك رجاء وأمل بالمغفرة والتوبة والستر والعطاء؟ فلا بد أن نعلم أن الدعاء اللي جدير بالإجابة وأدعى للقبول أن يكون فيه حسن الظن بالله، حسن الظن بالله وصدق التوكل عليه، الرجاء، الأمل بالمغفرة. أعلم أن ذنوبي مهما كانت كبيرة فهي تتضاءل أمام رحمة الله وسعة مغفرته. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاهن. فلا يكون هذا لا يبالي يدعو إذا استجاب أو لا يستجيب، لا يكون هذا دعاء حقيقي من قلب مستميت متذلل كثير يريد أن الله يغفر له. فلا بد أن يكون هناك حرقة وبكاء ودعاء مواطئ بين القلب واللسان، حرارة، هذه الكلمات مؤثرة تخرج من قلبي لا من لساني، أسأل الله فيها الستر والمغفرة والرحمة. ولابد أن يكون لهذا الرجاء رصيدا من العمل الصالح، لا أن يكون مجرد أمنية وأحلام زائفة، معاصي وذنوب وأغاني ومسلسلات وربا واوا، ثم يقول أنا أدعو أدعو. هذه كلها تحول بيننا وبين الاستجابة للدعاء. هذا الذي دعا الله سبحانه وتعالى مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، أن يستجاب له؟ فلذا لابد أن يكون من رصيد إلى العمل الصالح. قدمي بين يدي الدعاء أعمال صالحة، توبة صادقة، وهذا سيأتينا. لابد من التوبة والعمل الصالح والكلام الصادق وكثر ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلابد من ثناء على الله والصلاة على رسول الله، ثم ندعو الله مبتهلين صادقين، أعمالنا صدقت أقوالنا، استقمنا في أقوالنا وفي أعمالنا. إضافة إلى ذلك، فإن المسلم في حال دعائه يجب أن يعزم في المسألة، يجزم في الطلب، لا يكون يسأل كأنه مستغني عن ربه والعياذ بالله. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليعزم المسألة، فإنه لا مكر له سبحانه. ولا تقول دعوت 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 ولا أرى هذا، لأن للداعي ثلاثة أحوال. للداعي إحدى ثلاث: إما الله يعجل له بدعوته ويعطيه ما سأل، وإما الله يدخر له هذه الدعوة في الآخرة، وإما أن يصرف الله عنه من السوء مثلها أو أفضل منها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما يصرف عنه من السوء مثلها وأعظمها آخرها. أن يدخرها لك في الآخرة هي أعظمها. إذن أفضل الأحوال أن تدخر للآخرة، لأن كربات الآخرة أعظم وأشد من كربات الدنيا. وإما الله يصرف عنك من البلاء من السوء مثلها أو أعظم منها، يكون هناك بلاء نازل ثم تأتي الدعوة وتدفعها وترفعها وتكون أفضل مما سألت الله. وإما أقلها أن يعطيك الله ما سألتي، فلا تأتي في يوم من الأيام تقولي أنا دعوت الله ولم يستجب لي. المؤمن دعوته مستجابة، المؤمن دعوته مستجابة، لكن لها ثلاثة أحوال. ثم بعد هذا، بعدما يعطينا أقوى سلاح، السلاح الذي لا يغلب أبدا، لا يزال يعالج القضاء والقدر حتى يغلبه، فيدفع عنك إذا لم ينزل ويرفع الذي نزل، فينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. ثم ينتقل بنا المطاف في الحديث إلى أسباب المغفرة بعد الدعاء عن الاستغفار، وهذا أيضا باللسان، وطلب المغفرة تكون في قلبك وفي لسانك وفي جوارحك. لكن انظروا، عندما يستغفر العبد رب ويكون صادق ويطلب من الله الستر والتجاوز عن الذنب، ماذا يقول سبحانه جل في علاه في الحديث القدسي: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. إذن هنا الله سبحانه وتعالى يبشرنا في الحديث أن هنا لابد أن نلح بالاستغفار، ونطلب من الله أن يغفر لنا، أن يرحمنا، أن يستر علينا. مغفرة الذنوب تتضمن محو السيئة وتتضمن الستر على العبد، ففيه بيان سعة مغفرة الله: غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وأنه مهما كثرت ذنوب العبد فإن الله يغفرها له، بل يمحوها ولو كبر حجمها وبلغ ارتفاعها العنان وهو السحاب، فإن الله يغفرها، لأنه سبحانه لا يتعاظم شيء. الله لا يتعاظم شيء ما دام العبد قد أتى سبب المغفرة، لأنه خلق عباده وعلم أن من شأنهم أن يذنبوا ويستغفروا. وقد جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربه، والذي يقول النبي هذا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون، فيستغفرون الله فيغفر لهم. فانظروا إلى سعة رحمة الله سبحانه وتعالى: لو بلغت ذنوبك طولا وعرضا، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يستر ويغفر ويرحم ويجبر. كم من الذنوب سترها الله وأخفاها وغطى عليها وما أظهرها للعباد، وما كان هناك لأحد من العباد فرصة أن يشمت بك أو يعيرك. أليس هذا من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى؟ غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. كم من الذنوب الله غفرها وسترها، بل إن الله أعانك على تركها، بل إن الله قذف في قلبك محبته والرغبة في طاعته، فأتيت بالأعمال الصالحة المذهبة للسيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. بل الأعظم من ذلك أنه فتح باب الرجاء للشاردين عنه المسرفين، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. الله ينادي الشاردين التائهين الضالين: ألا يستقبلك وأنت مقبلة بقلب صادق باكية راجية نادمة تاركة؟ فهنا نفهم في هذا المطاف الثاني بعدما دخلنا على باب الدعاء والابتهال والرجاء أن هناك استغفار وإلحاح بطلب المغفرة، لأن للاستغفار مزيد فضل على غيره من العبادات. المغفرة لا تقتصر بركة المغفرة على محو الخطايا وتكفير السيئات، بل للاستغفار ما يمتد خيره إلى السماء فتنزل أمطارها، وإلى الأرض فتنبت زروعها وثمارها، ويحصل به النماء في الذرية والقوة في العدة والعدة وفي كل شيء تتخيليه، قوة في البدن، بركة في النفس، في المال، في الولد، في الأمطار، في الزروع، في الثمار، كل ما تتمنيه. والذي يدل على ذلك في آية في سورة نوح في قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كل خير محبوس عنك استغفر الله، ما حال ما بينك وبين الخيرات والبركات إلا الذنوب، فأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها وأن يسترها وأن يتجاوز عنها حتى تمطر عليك البركات والخيرات من مال وأموال وذرية وكل ما تتمني. فمن هنا لم يكن غريبا أن نرى أمر الله بالاستغفار في كثير من الآيات، والأنبياء وأهل الفضل يطلبون المغفرة من الله. لتعلمي أن هذا من أسرار الهبات والعطايا والبركات. قال تعالى عن نوح، يصف قوله، ماذا قال نوح؟ قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وماذا قال إبراهيم عليه السلام؟ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. وموسى ماذا قال؟ قال ربي إني ظلمت نفسي. ماذا قال؟ يعترف بالظلم موسى عليه السلام، النبي إبراهيم، نوح، قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن؟ ماذا نقول نحن المذنبين العاصين الذين اقترفنا وتجاوزنا؟ إذا كان الكليم وإذا كان الخليل وإذا كانوا الأنبياء والأصفياء يعترفوا بأنهم ظلموا أنفسهم ويطلبوا من الله المغفرة، ماذا نقول نحن؟ قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. بل كان نبينا صلى الله عليه وسلم يعد له الصحابة في المجلس الواحد 100 مرة استغفار، ماذا فعل سيد ولد آدم؟ ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب في اليوم 100 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه. النبي عليه الصلاة والسلام حاله كان ملازم للذكر والتوبة والاستغفار عشرات المرات في اليوم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف بحال مريد المغفرة المذنب العاصي المقصر الذي يريد من الله المغفرة والهداية في سلوكه وسبيله إلى الله والدار الآخرة؟ ماذا نفعل؟ نقوم مستغفرين وننام تائبين مستغفرين، هذا حالنا من أعلام الهداية على الطريق للسائرين والمشتاقين إلى الجنة ونعيمها وأحوالهم، مداومتهم على التوبة الصادقة وكثرة الاستغفار، فالذنوب والمعاصي أسرع طريق لإهلاك العباد والحرث والنسل، والذنوب قاطع للطريق بين العبد المؤمن وبين الوصول إلى مراده ومناه. والإنسان في هذه الدنيا كثير الغفلة والخطأ، والشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والغفلة، كلها قواطع، قواطع سبيل المرء عن الوصول إلى الجنة. فكم أهلكت وكم أهلكت أمما صريعة القبور الآن محبوسة مع أعمالها وذنوبها، وكم أورثت ناسا غوائل الفتن والشرور والعياذ بالله هذه الذنوب والمعاصي. وما حال قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وهامان وأمثالهم منا ببعيد؟ فلا بد أن نعتبر وننتبه أن الذنوب والمعاصي هي سبب للهلاك للعباد والحرث والنسل، هي سبب سبب من الأسباب اللي تقطع عن الإنسان العيش الطيب والحياة السعيدة. والله ما نشتكي إلا ذنوبنا، عطايا الله كثيرة، عطايا الله كثيرة. ألم يغرقنا الله بالنعم؟ ألا نرفل بالنعم؟ ألا نعيش اليوم عيشة الملوك والأمراء؟ ماذا ينقصنا؟ ماذا نريد؟ تعلموا مما نعاني اليوم؟ إحنا لا نعاني من قلة المادة أبداً، إحنا ما نعاني أن نريد أمور معينة في الحياة، فنحن بالعكس نطالب الآن بالكماليات، فاضت النعم وأغرقتنا. تعلموا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الصحيح، معاصينا وذنوبنا أصبحت لأجل الترف، لأجل إشباع الرغبات والشهوات، أصبحت لأجل عدم قناعة الإنسان بما أعطاه الله، وهي السبب الحزن والألم والشقاء والعناء. كما أن مقارفة الذنوب من أشد ما يحجب السالك عن الله تعالى ورحمته وتوفيقه وهدايته، لأنها تستوجب له غضب الله وعقوبة له. ولهذا فإن أعظم طريق للتخلص منها دائما يكون بالاستعانة بتقوى الله في الظاهر والباطن، ليس الدعاء ولا أمام الناس، ظاهرا باطنا نتقي الله يجدنا أي حيثما أمر ويفقدنا حيثما نهى. لابد أن نمتثل الأمر ونترك النهي، ملازمة التوبة في كل حين. وقد أمرنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالتوبة والإنابة والاستغفار دائما. وقال ابن القيم: ومنزل التوبة أول المنازل، أول المنازل وأوسطها وآخرها، فلا يفارقها العبد السالك ولا يزال فيه إلى الممات، وإن ارتحل إلى منزل آخر ارتحل به واستصحبه معه ونزل به. فالتوبة هي بداية العبد ونهايته. قال تعالى مناديا كل العباد: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الفلاح والنجاح والصلاح بالبعد عن المعاصي، ما هي إلا سواد في الوجه، ظلمة في القلب، وهن في البلد في البدن، قلة في الرزق، ما هي إلا شقاء وعناء. ولا يكون الاستغفار صادقا إلا حين يصدر من قلب مؤمن مستحضر لجلال الرب وعظمته، نادم على ما كان منه من تفريط وتقصير، عازم على التوبة والإنابة. وإلا فهي توبة جوفاء لا تنفع صاحبها. كم من الناس تدعي الاستغفار والتوبة وتردد استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، وهي قائمة على المعصية متلبسة فيها تعيشها، فهذه لا تسمى توبة أبدا، هذه لا تسمى توبة أبدا. التوبة لها شروط يجب حتى نعلم أنه إحنا تائبين أن تتوفر الشروط في توبتنا حتى يغفر الله ما كان منا. التوبة من شروطها الإخلاص لله، أن أتوب لوجه الله، لا أخاف من أقوال الناس ولا من عيونهم ولا من أسماعهم، أن تكون التوبة لله وحده حبا فيه وطمعا في نيل رضاه وثوابه سبحانه. أولا أن تكون لله خالصة. ثانيا من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، يترك العبد الذنب اللي ارتكبه ويبتعد عن كل أمر يقرب له، لا يدعي التوبة وهو يتلبس بأسبابها ويسلك طريقها، أن يكون مخلص لله في توبته، يقلع عن الذنب. الثالثة من شروط التوبة الندب على ما ارتكب من الذنب، ما يعد يتغزل في المعشوقة والمحبوبة وأيام الترف، هذه أصلا تدل على عدم التوبة الصادقة. وذكر كل ما جلست ذكرت ماضيها وقالت أنا كنت أفعل كذا، أصلا هذه مجاهرة بالمعصية يا أخواتي. الندم إني أبكي، أستحي، أخجل، ما أتكلم، ما أجاهر. ما تتكلمي عن ذنوبك، ما تصفي حالك. من قال لك أن هذا من شروط التوبة أنك تتكلمي بين الناس وتذكر التاريخ الأسود؟ أبدا، بل هذا من الذين لا يغفر الله لهم، مجاهر. هذا الذي ستر الله وهو بات الله يستر وهو يجاهر بمعصيته، فيجب أن تقلعي وتندمي على الذنوب اللي ارتكبتها. يستشعر العبد عظمة ربه حال ارتكاب الذنب، يندم عندما يتذكر ذنوبه، يندم على ما تقدم منه من تقصير واعتداء على حقوق الله سبحانه وتعالى واعتداء على حقوق الخلق، راجيا من الله رحمته ومغفرته. العزم الجازم، وهذه الرابعة، على هجران الذنب وعدم العودة. يجب أن يرافق التوبة من الذنب عدم العودة إليها في المستقبل. هذا الصادق، إصلاح ما بدر من العبد من التقصير بالإكثار من الطاعات، المحافظة على ترك المعاصي والمنكرات حتى الموت، لتكون صادقا حتى الموت ما في معاصي. خامسا، إرجاع الحقوق إلى أصحابها. يجب إعادة كل حق إلى صاحبه إذا كان الذنب متعلق بحق من حقوق العباد. إذن كيف الآن نتكلم عن التوبة؟ هذه التوبة الصادقة لها شروط: إخلاص، إقلاع عن الذنب، الندم على ما ارتكب، العزم الجاد العازم الموقن أنه لن يعود إلى ذنبه، يعزم على عدم العودة. خامسا، إن كان هناك حقوق يجب أن يعيد الحقوق إلى أصحابها. والله لما نادى بالتوبة ما قال أي توبة، بل نادى بالتوبة النصوح. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ما هي التوبة النصوح؟ الندم بالقلب، الاستغفار باللسان، الإقلاع بالبدن، الإطمئنان على ألا يعود، الإطمئنان على ألا يعود. إذن هذه التوبة اللي يحبها الله: ندم بالقلب، استغفار باللسان، الإقلاع بالبدن، الإطمئنان على ألا يعود. فمن يكثر من الذنوب ويترك التوبة اعتمادا على سعة مغفرة الله وعفوه، لما يسمع هذا الحديث يطمع فيسترسل، هذا خاسر، لأنه أمن من مكر الله. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. مكر الله هو استدراج للعاصي، كل ما عصى أعطاه، كل ما عصى فيعتقد أن الله يعطيه محبة، وهذا إن كان العطاء على معاصي وذنوب هذا استدراج، ثم يأخذ بالعقوبة على غرة وغفلة والعياذ بالله. فقال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن يعمل بالطاعات وهو مشفق، وجه الخائف يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، والفاجر يعمل بالمعاصي وهو آمن. إذن لما نسمع الحديث هذا فتح باب لمن وقع وتاب وندم على ما مضى، لكن لا يكون الحديث أبدا أن يطمعنا أن نتعدى حدود الله، لأنه لا نعلم متى نلقى الله، لا نعلم هل سيكون هناك فرصة أن نتوب أو لا، لا نعلم هل نموت ونحن عاصين أو تائبين. لذلك ننام تائبين ونقوم تائبين، خشية أن تقبض الأرواح ويحال بيننا وبين التوبة. وللاستغفار ساعات يرجى القبول فيها أكثر من غيرها، كأدبار الصلوات، وقت الأسحار، والمستغفرين بالأسحار وبالأسحار هم يستغفرون. الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت في الثلث الأخير يتنزل تنزل يليق بجلاله. هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إذن لابد أنك تغتنمي كل الفرص، أدبار الصلوات، عقب الأذان، في كل وقت بالاستغفار والإلحاح على الله. وينبغي أن يقرن الاستغفار بالتوبة، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. والله سبحانه وتعالى كما قال: واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. ويجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، يجمع بين الاستغفار باللسان والإقلاع عن الذنب بالقلب والجوارح، وهذا معناه عدم الإصرار على الذنب. قال تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. فقال بعض العارفين: من لم يكن ثمرة استغفاره التوبة إلى الله فهو كاذب، إلي ما يقلع ويندم ويقلع بجوارحه فهذا كاذب. ومن استغفر بلسانه وقلب عاكف على المعاصي فهو والعياذ بالله كالمستهزئ بربه، كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره من العلماء. وأفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله، أفضل الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على الله، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ويحشر ذلك أيضا بالصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. نثني على الله، نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم نأتي بالأدعية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسها دعاء سيد الاستغفار، دعاء سيد الاستغفار. فهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، أبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ردديه، احفظيه، كرريه. قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار. وغير ذلك من الصيغ الكثيرة: اللهم إني ظلمت، لما سأل أبو بكر الصديق النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم ما يدعو به، ماذا علمه النبي؟ قل يا أبو بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. انظروا ماذا علم الصديق، الصديق الذي كان تقيا نقيا مصدقا للنبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك كرروا عبارات الاستغفار، كرروا: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، يغفر الله لك ولو كان هناك فر من الزحف وغير ذلك من الكبائر. لذلك هذه الصيغ نحفظها. ومن أقوال السلف فيما قالوا في الاستغفار: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دواؤكم فالذنوب، وأما داؤكم فالذنوب عفوا، وأما دواؤكم فالاستغفار. وقال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة، فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال رضي الله عنه: ما ألهم الله عبده الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. كل من ألهمها الله أن تستغفر وتكرر وتكرر، اعلمي أن الله سيؤبنك من العذاب. وقال علي بن أبي طالب: عجبت لمن يهلك والنجاة معه، قيل: وما هي؟ قال: الاستغفار. قال: الاستغفار. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أخبر سبحانه أنه لا يعذب مستغفرا، لأن الاستغفار يمحو الذنب الذي هو سبب العذاب فيندفع العذاب. ومن أعظم أسباب المغفرة وأجلها ما جاء بالحديث: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن هنا تحقيق جوانب التوحيد، تحقيق جوانب التوحيد. إذن فهمنا الدعاء، ثم قوله عليه الصلاة: ثم استغفرتني، الاستغفار، ثم نتكلم عن التوحيد: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، تحقيق جوانب التوحيد والإتيان به على أكمل وجه. وقد أعلمنا ربنا بذلك في كتابه عندما قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فامتدح من كان إيمانه نقيا خالصا من عوالق الشرك وبشرهم بالسلامة من دخول النار، ولا عجب في ذلك، فإن الذنوب كلها تتصاغر أمام عظمة التوحيد. ومن ثم تكفل الله تعالى لمن لم يشرك به شيئا ألا يعذبه. وفي حديث معاذ رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فهذا يدلك على فضل التوحيد وبيان ما يكفر من الذنوب، وأن من لقي الله به ومات عليه فإنه ترجى له المغفرة. لذلك ابتعدوا عن الشرك وعن طرق الشرك وعن كل ما تعلمي أنه ممكن يوقع الإنسان بالشرك، وهذا فيه التحذير من الشرك سواء كان أصغرا أو أكبر، لأنه لا يغفر لصاحبه ولو أتعب نفسه بالعمل ولسانه بالاستغفار، ولو أنفق ما في الدنيا فلن يقبل منه ولن يغفر له ما دام على شركه. ولكن ما الشرك الذي خطر على أهل الإسلام؟ تعلم ما هو؟ تعلم مما نعاني اليوم؟ عبادة غير الله مع الله، كعبادة ماذا؟ الأصنام. هل يوجد أصنام اليوم؟ نعم يوجد أصنام اليوم، هناك عبدة للنجوم والقمر والشجر، عباد الطاقة اللي يستجلبوا طاقتهم من الكون، عباد أصنام لكن بصور جديدة. أصبحوا اليوم يعبدوا كل شيء في الكون، ممكن تعتقد بشكل مثلث تجلس تحته، تجلس تحت الشكل المثلث لأنه في طاقة إيجابية والعياذ بالله. انظروا الجهال تركوا التوحيد والتعلق بالله والاعتماد على الله والتوكل على الله، وتعلقوا بأشكال مثلثة بأحجار كريمة، تعلقوا ببعض الجلسات التي فيها من الجلسات أهل الشرك والكفر والعياذ بالله، القبور، الاستعانة بالأموات، الاستغاثة بالأموات، يطوفوا بالقبور، يذبحوا في أمام الصالحين، دعاء هؤلاء أهل القبور من دون الله، طلب المدد. هؤلاء اللي اليوم بيحتفلوا في مولد النبي عليه الصلاة والسلام، اسمعوا كلماتهم: مدد 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 من من؟ اسمعوا الألفاظ يا أخواتي. الناس تقول طب وين المحظورات وين المخالفات؟ لو تسمعوا أناشيدهم وتسمعوا الأناشيد اللي بينشدوها ويغلوا فيها حتى يطلبوا المدد من الصالحين ومن بعض الأسياد عندهم والتوسل بهم، ويطلبوا المدد من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام ما يملك لنفسه الآن نفعا ولا ضرا. الأصل أن نطلب من الله، أن نتوسل بالله، أن نسأل الله من واسع فضله. هم يظنون بأنهم يقربوهم من الله زلفى، وغير ذلك من أشكال الشركيات اللي وقعت اليوم، اللي تضع إسوارة في يدها وتعتقد أنه هذه الإسوارة تجلب لها الحظ، تدفع عنها الشحنات السالبة، لتضع خرزة في صدرها أو معوذة معينة، وتعتقد إنها إذا خلعتها ستقع في المصائب، وغير ذلك من الأمور. وكذلك السحر، السحر مخرج من الملة، ولا يغفر الله سبحانه وتعالى هذا الذي يعمل السحر، هذا من الذنوب اللي يقتل، هذا يقتل ولا يستتاب. وكم من اليوم لجأوا الناس إلى السحر، كم من الناس اليوم وقعوا في قضية السحر، كل ما صار عندها مشكلة لجأت للسحر. هذا من الذي يخرج من الملة ولا يغفر الله سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن نعلم أنه فعلا الله سيغفر لنا حتى لو بلغت ذنوبنا طولا وعرضا، لكن ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا توسل بالأولياء ولا الصالحين ولا الذبح عند القبور ولا الاستغاثة بغير الله ولا الاستعانة بغير الله ولا السحر ولا غير ذلك. فضائل التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، سبب لدخول الجنة، سبب النجاة من فضائل التوحيد، سبب لمغفرة الذنوب، سبب للنجاة من الشدائد. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجهم إلى البر إذا هم يشركون. فمن أرادت النجاة في الدنيا والآخرة فعليك بتحقيق التوحيد. ابتعدي عن الشركيات، ابتعدي عن كل شيء الناس تقول لك أهل العلم هذا فيه شركيات، هذا القول لا يجوز. لا تقولي بجاه النبي، لا تقولي عندما هناك من الألفاظ والكعبة وغير ذلك. انتبهي، ألفاظ كلمات، إذا أحد علمك يا أختي تعلمي. إحنا لا نقول عن الجاهلين انتبهوا الآن، إحنا لا نقول عن جاهل، جاهل ذكر هذه الكلمة يعني وقال والنبي، فذكرها جهلا وسهوا. إحنا نقول على من لا يريد أن يتعلم، ويأتي من يعلم ويقول انتبه، لا تقسموا إلا بالله، لا تتوسلوا إلا بالله، لا تذبحوا لغير الله، لا تتقربوا إلى الجن، لا تتقربوا لأهل القبور. هنا نقول انتبهوا، من أرادت النجاة في الدنيا والآخرة ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب، سبب للنجاة من الشدائد، سبب لدخول الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. التوحيد هم أهل الأمن والاهتداء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ولم يلبسوا، لم يخلطوا إيمانهم توحيدهم بظلم كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا؟ الشرك. ونذكر هنا بعض أسباب المغفرة وفوائد الاستغفار، لأن هذا سيشمل الأول والآخر. من أعظم أسباب المغفرة واحد، التوحيد، ترك الشرك، ترك الشرك، التوحيد وترك الشرك الأصغر والأكبر، وهذا من أعظم أسباب المغفرة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فتعلمي أن إذا أتيت إلى الله موحدة، تعلمي معناها وتعملي بمقتضاها، كل ذنوبك تتطاير أمام كلمة التوحيد والعمل بها. تعلم حديث البطاقة؟ تعلم حديث البطاقة لما يأتي العبد ب99 سجل، كلها ذنوب، كلها ذنوب، توضع في كفة وتوضع بطاقة فيها كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، تطيش سجلات الذنوب وترجح كلمة الإخلاص، ولا يثقل شيء مع اسم الله. لتعلمي أن أهم شيء حافظي على توحيدك، ابتعدي عن كل من يدنس هذا التوحيد، من يلطخه. لا تتعلق بغير الله، لا تعتمدي على غير الله، لا تتعلقي لا بحجارة ولا بأشجار ولا بقمر ولا بشجر، لا تعتقدي إنه شيء يجلب لك الحظ والسعادة والفأل إلا التوكل على الله والإيمان بالله. ولإذا أتيت بتوحيدك وبكلمة الإخلاص عالمة لمعناها وعاملة بمقتضاها، ذنوب تطير وتطيش أمام كلمة لا إله إلا الله، أمام توحيدك واعتقادك ويقينك. فأعلمي بمعناها واعملي بمقتضاها. إذن من أسباب المغفرة التوحيد وترك الشرك. من أسباب المغفرة الاستغفار. هنا في الحديث أمامك: ثم استغفرتني غفرت لك، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. ألحي على الله، استغفر الله. قال تعالى: واستغفر الله إن الله غفور رحيم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كرريها، كرريها وردديها. عليك بسيد الاستغفار، عليك طوال اليوم والنهار: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. التقوى، عليك بتقوى الله، عليك بتقوى الله. كيف تقوى الله؟ اجعلي بينك وبين غضب الله وعذابه وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى وزجر، حتى يغفر لك ذنوبك، يجدك أما حيث أمرك، يفقدك حيث نهاك. اعبد الله على نور من الله، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل، هذا تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. الله عظيم، الله ينادينا: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيء لأتيتك بقرابها مغفرة. الذنوب طولا وعرضا يغفرها الله، فاستغفري وتوبي وأقلعي واندمي. عليك بتقوى الله. من أسباب المغفرة كما جاء في أول الحديث الدعاء مع رجاء الإجابة: اجعلي قلبك مملوء بحسن الظن بالله والتوكل عليه وصدق اللجوء إليه. الدعاء، الدعاء مع رجاء الإجابة: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ويدخل فيه دعاء الولد لوالده، دعاء الولد لوالده. من مات من أم أو أب، لماذا لا يلحق عملك يا حبيبتي؟ حتى هذا سيستفيد، أنت من العمل، أنت من عمله. فلابد أن ندعو للآباء والأمهات اللي انقطع عملهم. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر ولد صالح يدعو له لما يجد درجة ترتفع عند الله فيسأل الله من أين هذا؟ أي كيف ارتفعت درجتي؟ يقول من استغفار ولدك فلان. فعليك بالدعاء لنفسك والاستغفار لنفسك ولوالدك ولوالدتك ولكل من يعز عليك من أموات المسلمين اللي تريد أن الله يغفر لها. من أسباب المغفرة اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبوني، عفوا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع لا ابتداع. نكون على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. يا أخواتي الحبيبات، إحنا مش نقول إحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام. أنصحكم نصيحة، أنت ستسمعي من يفتيك بكذا ومن يفتيك بكذا، والإشكال لما يخرج علينا من يرى الدفوف والرقص والغناء والشركيات في الألفاظ ثم يجيز الناس في الموالد والمولد النبوي. انظروا إلى حال الناس قبل أن تفتي. فلذلك أنا أقول لكم، لما تسمع من يفتيك بخلاف ما هو على الحق، عيشي على ما عاش عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا خواتي، ارجعي للكتب، ارجعي في السيرة، ارجعي في الكتب السنن، ابحثي. اللي كان يفعل النبي افعليه، واللي ما كان يفعله لا تفعليه، حتى تلقي النبي على الحوض وتشربي هناك، وتشربي من الحوض اللي لن يشرب منه إلا متبع. ومن يذاد عن الحوض هم الذين كانوا يبتدعون. لما يقول النبي أمتي أمتي، يقول له الملائكة لا تعلم ما أحدث بعدك، يرجع القهقرة النبي سحقا بعدا لما أحدث بعدي. لذلك ارجعي لكل ما كان يفعل النبي وافعليه. صلي صلاته، توضئي وضوءه، افعلي أفعاله. عليك بما فعل النبي عليه الصلاة والسلام من أقوال وأعمال وأحوال، واتركي كل ما يخالف ذلك. من أرادت المغفرة الإنفاق في سبيل الله في السراء والضراء وكظم الغيظ والعفو مع المقدرة. من تريد أن يغفر الله لها حتى لو بلغت ذنوبها عنان السماء، أو لو أتت بقراب الأرض خطايا؟ انفقي في السراء والضراء، اكظم الغيظ، اعفي عند المقدرة. قال تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم يا رب؟ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. إذن ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، هؤلاء هم اللي يحبهم الله والله يحب المحسنين. إذا كنت هكذا تنفقي، تطفئي ظمأ العطشان، تطفئي ظمأ اليتامى والأرامل، تكظمي غيظك، تمسكي لسانك، لا تسبي، لا تشتمي، لا تقابلي السيئة بالسيئة، لا تقولي أرد عليها وأفعل وأفعل. لا والله، لو كظمتي غيظك ومسكتي لسانك وجوارحك أنت عند الله أعظم. والعفو عند المقدرة يا أخواتي، والعافين عن الناس. من أرادت أن الله يغفر لها ذنوبها ولو بلغت عنان السماء ولو كانت قراب الأرض خطايا، عليك أنت أن تعفي عن عباد الله وتجاوزي. كذلك من أسباب المغفرة الصبر، الصبر مع العمل الصالح. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. عليك بالصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. من أرادت المغفرة عليك بالصبر. اصبري على طاعة الله، اصبري عن معاصي الله، اصبري على أقدار الله ولو كانت مرة. الثامنة، من أرادت المغفرة، من أسباب المغفرة الوضوء مع الإسباغ. احسن الوضوء، اتقن الوضوء، توضئي نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام من توضأ مثل وضوئي، من توضأ مثل وضوئي هذا غفر له ما تقدم من ذنبه. والأحاديث في تكفير الخطايا بسبب الوضوء كثيرة. تخرج ذنوبك مع آخر قطر الماء، مع الماء أو آخر قطر الماء مما رأت عيونك ومما لمست يديك، وهذه الأحاديث كثيرة في السنة. كذلك بعد الوضوء من أسباب المغفرة الذكر بعد الوضوء، الذكر. إذن أحسن الوضوء واتقني وتوضئي نحو وضوء النبي، يغفر لك ما تقدم من ذنبك. اذكر الله بعد الوضوء، ما منكم، قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، يدخل من أيها يشاء. فبعد وضوئك اعلن الشهادة، قولي أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقولي زيادة للترمذي اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وأيضا دعاء ختم المجلس من الأدعية اللي تقال بعد الوضوء، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا من أسباب المغفرة. أيضا من أسباب المغفرة صلاة ركعتين بعد الوضوء، صلاة ركعتين بعد الوضوء. قال النبي عليه الصلاة والسلام من أحد يتوضأ فيحسن الوضوء ويصلي ركعتين يقبل بقلبه ووجهه عليهما إلا وجبت له الجنة. الله أكبر، يعني أنت ترجعي مثل ما ولدتك أمك بعد ما تتوضئي نحو وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وتصلي ركعتين، تعودي كما ولدتك أمك طاهرة، فتوضئي نحو وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام، صلي ركعتين ما تحدثي نفسك فيها، اقبلي على الله بقلبك ووجهك كما سمع النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع دفن علي بلال بين يديه، قال له يا بلال ما أرجع عمل عندك؟ قال ما توضأت من الليل والنهار إلا صليت ما شاء الله لي أن أصلي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا يحثك على أنك تحرصي على الوضوء وعلى صلاة ركعتين بعد الوضوء، هذا من أسباب المغفرة. إجابة المؤذن وترديد الأذان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا غفر له ذنبه. من قال بعدما تشهد الشهادتين، وهذا يكون في وسط الأذان، حين يسمع المؤذن يؤذن ترددي كما يقول المؤذن، فتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم تقولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا غفر له ذنبه. إذا نجيب المؤذن، نردد الأذان، ثم نذكر هذا الذكر العظيم حتى تغفر ذنوبنا، الصلوات الخمس وصلاة الجماعة للرجال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر لنا هذا، الصلوات احرص عليها. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول في ذلك؟ يبقي من درنه؟ قالوا لا يبقي من درنه شيئا. قال ذلك عليه الصلاة والسلام مثل الصلوات الخمس يمحو الله به الخطايا. فنحن بالوضوء والصلاة نتغسل من ذنوبنا، هذه الصلوات مثل النهر اللي نغتسل فيها من كل ذنب. كذلك التأمين خلف الإمام، إذا أمن الإمام قال آمين بعد الفاتحة فأمنوا، فإنه إن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي رب رحيم، كلمات ترديد، كلمات أفعال بسيطة، غفر له غفر له غفر له، ما يفعل الله ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله ما خلقنا حتى يعذبنا، الله سبحانه وتعالى فتح لنا كل أبواب التوبة والمغفرة والرحمة والعفو، لكن سبحان الله العباد مقصرين وكلنا مقصرين. للاستغفار يا أخواتي فوائد، استغفروا الله وأكثروا من الاستغفار، الاستغفار له فوائد. أي وقت في السيارة، في الطريق، أنت تنتظري موعد، سبحي هللي أذكر الله، أذكري أي ذكر، استغفر الله في أي ذكر سيغفر الله لك، ولو كانت ذنوبك مثل زبد البحر. تكفير السيئات، رفع الدرجات بالاستغفار، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وفي الحديث القدسي قال الله من يستغفرني فأغفر له، من يستغفرني فأغفر له، وقال في الحديث القدسي فاستغفروني أغفر لكم، ثم استغفرتني غفرت لك. الله يريد أن يغفر لنا. من فوائد الاستغفار أن الله يطهرنا، يستر علينا، يغسلنا، لا يعذبنا. ثانيا من فوائد الاستغفار سبب لسعة الرزق، الإمداد بالمال والبنين، كما قال نوح لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فالاستغفار سبب للخصب وجالب للبركة ومكثر للنسل ومبعد للعذاب، مفرج للهموم، منفس للكروب. كذلك من فوائد الاستغفار أنه سبب لحصول القوة في البدن، اللي تشعر دائما بالوهن والعجز، استغفر الله، استغفر الله ورددي، استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه، رددها حتى تشعري في قوه في بدنك. ماذا قال هود لقومه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ويزدكم قوه الى قوتكم. فمن ارادت القوه في البدن عليك بالاستغفار. الاستغفار سبب لدفع المصائب ورفع البلايا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. إذا أنت اللي تفعلي شيء، كرر الاستغفار حتى الله يرفع البلايا والرزايا ويدفع عنك المصائب ويحول حالك إلى أفضل حال. خامسا، سبب لبياض قلبك. كثرة الاستغفار تبيض القلوب، يصبح قلبك فيه بياض ونصاعة كالشمس، يظهر نور في وجهك، قوة في بدنك، بركة في مالك، بركة في عيالك. إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه كما قال عليه الصلاة والسلام، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه وعاد أبيضاً ناصعاً. ونختم يا أخواتي الحبيبات بقصة رجل أسرف على نفسه، أسرف على نفسه إسرافاً كثيراً. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أسرف رجل على نفسه، فلما حضر الموت أوصى بنيه فقال: أنا إذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم اذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحدا. قال: ففعلوا ذلك. فقال للأرض: أدي ما أخذت، فإذا هو قائم بين يدي الله. فقال الله: ما حملك على ما صنعت؟ فقال: خشيتك يا رب، أو مخافتك يا رب. فغفر الله له بذلك. ولا عجب إذا استقام حال هذا العبد بالتوبة والاستغفار أن يفرح الله به. الله يفرح بالتوبة مع أننا مذنبين، مع أننا مقصرين، لكن الله حب هذا العبد اللي خاف وهابه وخشاه. الله يحبنا الخشية والخوف، يحب منا أن نستحي منه، أن نخجل من الذنوب، أن لا نقترفها، أن لا نقول باللسان ما يخجل. يا أخواتي، الله يحب أنك تستحي من الذنب فلا تفعلي، لا تقولي أقوال قبيحة ولا تفعلي أفعال قبيحة ولا تجلسي في أماكن قبيحة. في حال توبتك وإنابتك واستغفارك، حتى لو فعلتي، اطوي هذه الصفحة، افتحي صفحة بيضاء. الله يفرح بك، يفرح بتوبتك، يقبل عليك، يحبك، يبصرك، يهديك، يأخذ بيدك لله. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله في أرض فلا، وقد أضله في أرض فلا. تخيلوا هذا الذي معه دابة في صحراء، وعلى هذه الدابة طعامه وشرابه، ضاعت، انتظر تحت شجرة الموت. فإذا يرفع رأسه فإذا يرى ماذا؟ يرى هذه الدابة. قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. لله أفرح بتوبتنا من هذا العبد بلقاء هذه الدابة التي ضاعت منه. فأي مغفرة أوسع من هذه المغفرة؟ أي مغفرة أوسع من هذه المغفرة؟ ماذا ننتظر؟ وأي كرم أعظم من هذا الكرم؟ لابد أن نقبل، أن نقلع عن الذنوب، أن نبدأ صفحة جديدة ما يكون فيها إلا ذكر وشكر وعبادة وقربة وتمسك بالقرآن واتباع للسنة. الله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، الذي بيده كل شيء وإليه يرجع كل شيء، يخبر سبحانه عن نفسه: فتح أبواب ثلاثة لنا، أبواب المغفرة، من أصاب واحدة منها غفر الله له ولم يبالي بعظم الجرم الذي والله يتضاءل أمام رحمته، ولا جلالة الذنب اللي اقترفه أبدا، كل شيء يتلاشى أمام الرحمة ويتضاءل ويتصاغر. فمن دعا الله سبحانه، هذا باب كما في الحديث، من دعا الله سبحانه ورجاه غفر له على ما كان منه ولا يبالي، من استغفر الله غفر له ولا يبالي، من وحده وحقق توحيده غفر له على ما كان منه ولا يبالي. سيري إلى الله، سيري إلى الله، ولو أثقلتك الذنوب وأرهقتك الأوزار وأغرقتك الآثام، ولو أن تسيري إليه حبوا، عفو الله أكبر من معاصيك، رحمة أوسع من سيئاتك، مغفرة أعظم من غدراتك، كرم أجل من عثراتك، صفح أكثر من هفواتك، فقط اقبلي على خالقك الكريم، تائبة منيبة نادمة صادقة. فمهما كثرت الذنوب وعظمت الخطيئات فلن نعدم مغفرة رب السماوات والأرض. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله عدد ما خلق، الحمد لله ملء ما خلق، الحمد لله عدد ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله ملء ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عدد ما أحصى الكتاب، الحمد لله عدد كل شيء، الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، لا يذل من واليت، لا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت، تباركت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا أبصارنا قواتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أن نسألك خير ما سألك عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أن نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. أو تغفر لنا وترحمنا وتتجاوز عنا. اللهم أيقظ قلوبنا من الغفلات، طهر جوارحنا من المعاصي والسيئات، نقي سرائرنا من الشرور والبليات. اللهم بعد بيننا وبين ذنوبنا وخطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، ثبتنا على الصراط المستقيم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا من المتقين الشاكرين الذاكرين الذين إذا استاءوا استغفروا وإذا أحسنوا استبشروا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والسداد، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من خير من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا ومن هو ما لم نعلم. أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا يا رب العالمين. اللهم أصلح ذات بيننا، ألف بين قلوبنا، اهدنا سبل السلام، أخرجنا من الظلمات إلى النور، بارك لنا في أسماعنا أبصارنا قواتنا أزواجنا ذرياتنا أموالنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا وأينما حللنا. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزاء مغفرتك، نسألك شكر نعمتك حسن عبادتك، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، نسألك من خير ما تعلم، نعوذ بك من شر ما تعلم، نستغفر لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمواتنا، اللهم ارحمهم، اللهم عافهم واعف عنهم، تجاوز عنهم وسع مدخلهم. اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم وسع مدخلهم، اللهم أنسهم في وحدتهم وفي غربتهم وفي كربتهم يا رب العالمين. اللهم أنزلهم منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. اللهم أنزلهم منازل الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.